Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. عدد جديد من لالا بلادي، أرض الخير والخصب والبركة. لالا بلادي التي تعرفون تاريخها ومآثرها وتقاليدها وكل مكامن الجمال والثقافة التي تزخر بها المملكة. وفي لالا بلادي أيضا تراث إنساني وموروث شعبي غني متعدد الألوان والأبعاد، كثيرا ما يخفي ذاكرة ثرية بالقصص والأمثال والحكايات والقيم، ويكشف عن خصائص المغرب المتنوعة التي شكلت على مر الزمن رصيدا تراثيا وثقافيا هائلا ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميدي 1، أسماء بشري، لالا بلادي.
نتوقف معكم اليوم مع تراث مغربي قديم وعريق، مع واحد من الكنوز المعمارية الأصيلة، تراث أمازيغي عريق لعب أدوارا أمنية واقتصادية واجتماعية خلال حقب تاريخية، وأصبح اليوم مثار اهتمام الباحثين ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المهتمين بالشأن الثقافي. يتعلق الأمر بالمخازن الجماعية إيكودار أو إيكيدار أو إغرمان، هي من ضمن التسميات الأمازيغية التي أطلقت على نمط معماري أصيل وتحيل إلى الحصن المنيع أو المخزن الجماعي. هذه المخازن كانت تعتبر بنوكا لتخزين المؤونة والأغراض الثمينة إلى جانب دورها الدفاعي. قصة هذه المخازن أو ما اعتبر من أقدم بنوك العالم يحدثنا عنها اليوم الأستاذ خالد العيود، مختص في التراث المغربي.
هذا الموروث الثقافي المغربي العريق، والذي لديه من الإمكانيات أن يصبح تراثا إنسانيا عالميا، في انتظار وضع ملف تصنيف، وهو عمل قيد الإنجاز. أكادير بصيغة المفرد، إيكودار بصيغة الجمع، هي مخازن جماعية تبنى أساسا من أجل أهداف متعددة. الهدف الأول هو تخزين الحبوب والمؤن وكل ما يرتبط بالمعيش اليومي داخل غرف، وهذه الغرف تكون فيها بنايات كبيرة. هذه البناية غالبا تتكون تبنى، يختار لها مكان استراتيجي غالبا فوق تل فوق جبل. وحجم إيكودار أو حجم المخازن الجماعية يرتبط بحجم القبيلة، لأن كل أسرة تملك غرفة داخل هذا الحصن. يعني هي حتى الهندسة البنائية ديالها هي شبيهة بالحصون، غالبا تكون فيها أبراج، قد تكون تخطط إلى 4 أبراج حسب أهميتها وحسب كبارها. والأسر يمكن أن نقوم بعد الأسر انطلاقا من المخازن الجماعية. كاين بعض الحصون، بعض المخازن الجماعية التي تبلغ عدد غرفها 300 غرفة، وكاين اللي لا تتجاوز 80، وفي هندستها هي هندسة رائعة نجدها منتشرة بكثرة في المغرب الأقصى، يعني المغرب، ونجدها أيضا في الجزائر، ولكن لم يعد لها نفس الأدوار لأنه تم التخلي عنها بشكل كبير. نجدها في تونس، وإن كانت أدوارها لم تعد نفس الأدوار التي تلعبها في المغرب، ولكن المغرب اليوم يمكن أن أقول بكل افتخار أنه ينفرد بهذا التراث الإنساني العالمي. إذن اليوم نحن أمام معالم وتحف أثرية كبيرة جدا يمكنها أن تلعب أدوارا كبيرة فيما يتعلق بالنشاط السياحي. بالنسبة لإيكودار نجدها في الغالب توجد بكثرة في الأطلس الصغير الغربي، يعني في قريب شتوكيت بها، نجدها في إقليم تارودان إكسترا، لأن ما بين شوكيت باب تقريبا حوالي 80 مخزن جماعي، تارودان أكثر من 140، توجد في إقليم طاطا أيضا بإكسترا، وديال الاختلاف ما بين المخازن الموجودة في طاطا مع الموجودة في الأطلس الصغير الغربي منطقة إتباها إتعب الله إغرم، هذه مبنية بالحجارة، في حين أن المخازن الموجودة المخازن الجماعية وإكيدار الموجودة داخل الواحات هي تكون مبنية بالطين المكبوس باللوح تابوت. توجد أيضا سيروة، وتوجد كذلك في الأطلس الكبير الأوسط منطقة تعبدي منطقة زيلان، إذن عددها في المغرب يتجاوز 400 مخزن جماعي، أكثر من 400 أكادير، وبالتالي كما قلت هذا تراث كبير جدا. من بين أشهرها نجد أكاديري نوما في منطقة تسكلت ب 295 غرفة، وبني على مساحة كبيرة أكثر من 5000 متر مربع. يوجد أكادير تسكين في منطقة عبد الله في إقليم تارودان، وهو الأعلى اليوم إلى حدود الساعة، يعني يتكون من 5 طوابق بهندسة رائعة جدا. توجد كذلك نماذج أخرى غريبة، وهي ما يسمى بالمخازن مخازن الأجراف والمخازن المغارات المحفورة في الجبل، وأشهرها يوجد في منطقة إيت عبدي في الهوت أطلس سنترال في الأطلس الكبير الأوسط، بحيث أن تقريبا مجموعة من الغرف هي في الجبل، يعني محفورة في الجبل، وهذا نظام قديم جدا. وبالتالي كاين كذلك واحد النموذج من هذا النوع في منطقة تاليوين في إقليم تارودان. كاين نماذج رائعة جدا تختلف باختلاف المناطق، ولكن تدبيرها هو يخضع للعرف، والعرف كما أقول العرف هو ما يسمى بألواح جزولة، هو نصوص مكتوبة تدبر هذا المشترك، يعني فيها مجموعة من القوانين ماذا يجب أن يعني التي سواء المتعلقة بالحقوق أو المتعلقة بالواجبات، ويظهر على تنفيذها مجلس يسمى بإنفلاس، وهو بمثابة برلمان صغير منتخب لتمثيل القبيلة وللسهر على تطبيق القانون والسير العام العادي لهذه المؤسسة الكبيرة هي المؤسسة ديكودان.
تراث إنساني وواحدة من المآثر العمرانية الضاربة في عمق التاريخ، المخازن الجنوبية أو المخازن الجماعية شاهدة على عراقة التاريخ المغربي، تعتبر أول نظام بنكي في العالم نظرا لوجود تشابه كبير بينها وبين البنوك من حيث طريقة تدبير المخازن أو حتى طريقة تخزين الأشياء الثمينة داخل هذه المؤسسة ونظام الحراسة والتداول وكذلك التشريعات التي صاحبت نشأتها. كل هذا يضع هذا التراث في مقدمة الأنظمة البنكية التي رأت النور قبل بنوك أوروبا التي لم تظهر إلا في العصر الوسيط في أولى تجلياته.
هي موجودة ولكن في قلة قليلة، ولم تعد تلعب نفس الأدوار سابقا، لأنه دور ديال التخزين سابقا كانت كل مخازن الناس كانوا يقومون بتخزين الحبوب خصوصا الشعير فقادير، إضافة إلى الزيوت مثل زيت الزيتون أو يعني السمن، كله ما هو مرتبط بالمعيش اليومي، وفيها كذلك الوثائق ما يعرف الرهن العقود ديال البيع ديال كذا توجد داخل صناديق توضع، يعني وراء كاين واحد التشابه كبير. لذلك في بعض الحالات ما غالبا ما نسميها النظام ربما الإرهاصات الأولى للنظام البنكي، لأنه كاين الغرف يعني بحال ديك الشامبر فوت، الغرف يعني يتم إغلاقها من طرف المستعمل، هناك حارس، هناك حراسة دائما على هذه المؤسسات، وكل ما يملكه الشخص يوجد داخل هذه الغرف. ربما قد تكون هي الإرهاصات الأولى للنظام البنكي الذي سيتطور في بعد عبر مؤسساته، يعني كاين دور ديال التخزين قليل التي لا زالت تستغل إلى الآن. أنا ضد بعضها، ولكن كما قلت أدوارها تراجعت، واليوم يجب أن ندق ناقوس الخطر، لأنه الكثير منها بدأ يتعرض للضياع، كثير منها بدأ ينهار، وبالتالي تراث كبير من هذا الحجم يجب أن ننتبه إليه، يجب أن نقوم بعملية كبيرة من ترميم الصيانة، ثم أن نسرع بسرعة ملف تصنيف كتراث إنساني عالمي، لأن سيعطي للمغرب هذه الشهرة الثانية التي ستجذب كثير من السياح المهتمين بالجانب التراثي والجانب المآثر، وهي هذه المخازن قد تصنف التراث في المادي ولا مادي. التراث المادي بحكم كونها بنايات فيها واحد نوع ديال الهندسة، واحد نوع ديال الإبداع فيما يتعلق بالبناء والهندسة، وتراث المادي في طرق تدبير وآلياته والطريقة التي تم بها حتى تطوير الطبيعة، لأنها تدخل ضمن كيف قاوم السكان هذه التغيرات المناخية القديمة، لأن قدرنا نجدها في مناطق شبه جافة، وبالتالي عمليات التخزين هي عمليات من أجل مواجهة سنوات العجاف، سنوات التي لا يكون فيها المطر، وبالتالي فيها نظام ريزيليونس، واحد النظام ديال التكيف مع الواقع وضمان القوة اليومي للساكنة.
المخازن الجماعية أو ما يسمى بإيجودار تصميم بالغ الدقة وهندسة جميلة ومنتظمة، وفي الغالب هي عبارة عن بنايات ضخمة تحيط بها أبراج للمراقبة، تملك كل أسرة من القبيلة مخزنا تضع فيه أشياءها الثمينة من ضمنها الشعير والحلي والوثائق الهامة كعقود البيع والشراء وحتى الزواج. عن طريقة تدبير هذه المخازن تعهد إلى الأمين أو البواب الذي ينظم الدخول والخروج من هذه المخازن، في حين تملك كل أسرة مفتاحا خاصا بمخزنها. ويدير شؤون إيجودار مجلس كان يسمى بإنفلاس، وهو مجلس القبيلة الأمازيغية، ينتخب بشكل ديمقراطي وتناوبي، وتوكل له مهمة تنظيم وتسيير شؤون القبيلة وحتى الحسم في الخلافات.
بحكم اهتمامي اطلعت على الكثير من النصوص، ما يسمى بالألواح، وأقدم لوح معروف لدى الباحثين اليوم هو لوح أكادير وجريف. مع الأسف أكادير وجريف تم تدميره في حملة ديال غناج مطلع القرن التاسع عشر 1810 تقريبا، هذا ولكن لوحه لا زال إلى الآن هو الأصل الذي نسخت منه كل الألواح، لذلك نجد دائما في الديباجة هذا ما وجدناه في لوح أكادير وجريف، وتتم إضافات حسب الواقع. من بين الأشياء الغريبة هو أنه هذه الألواح لم تترك كل صغيرة وكبيرة إلا تحدثت عنها، سواء فيما يتعلق ب يعني الالتزامات تجاه المؤسسة، إذا كنت تملك مثلا غرفة فيجب أن تنضبط للقانون وأن تؤدي دورك في الحراسة كلما وصلتك يعني النوبة التي تتم بشكل تناوبي توافقي معروف. هناك مثلا الأشياء التي يمنع خزنها داخل أكادير، مثلا مثال احنا في منطقة توس يوجد أرجان، فالأرجان يعني النواة لا يمنع منع الكلية أن توضع، ولكن لماذا يمنع مثلا تخزين الأرجان وتخزين الحبوب؟ نعم يسمح به، لأن أرجان يتعرض للتلف، يعني قد يسبب واحد النوع ديال البكتيريا واحد النوع ديال الحشرات التي قد تنتج وقد تؤدي إلى إتلاف المحاصيل أخرى، وبالتالي كاين هذه الخبرة المحلية الغريبة جدا. هناك أيضا من بين الأشياء الجميلة التي قرأتها هو قضية الحقوق، حقوق المرأة، حقوق الطفل، يعني كاين قوانين صارمة تحمي المرأة تحمي الطفل، ومن بين مثلا النصوص هكذا نص مكتوب يعني بالحرف يقول ولا شيء على الصبيان إذا سرقوا ما فيه فائدة كتمرة أو تمرتين وما شابه ذلك، هذا بند داخل اللوح، بمعنى أن السرقة جرمون وممنوعة منعا كليا، وإذا ثبت أن شخص قام بسرقة معينة فيؤدي غرامة كتسمى الإنصاف، ولكن إذا عاد الكرة مرتين أو ثلاثة يطرد من القبيلة، لأنه ما كاينش مؤسسة سجنية وما كاينش العقاب البدني، إذا كيكون العقاب بالنفي يطرد من خارج القبيلة وكيتسمى أزواج، في حين أن الطفل بحكم أنه طفل وغالبا في فرنسية نقول pour éduquer un enfant on a besoin de toute une tribu لتربية طفل نحتاج إلى قبيلة، فالطفل هو ابن القبيلة وبالتالي يتمتع بحمايتها، فلا ضرر حتى لا أخذ شهادة ديال شي واحد آخر، فهو طفل الجميع. وبالتالي هذه التنشئة الاجتماعية الجماعية كانت قوية جدا. بالنسبة للأجرة، من بين الطرائف فيها أنه مثلا الأمين اللي هو الحارس البواب الذي يقوم فقط بفتح الأبواب في حين الحراسة الليلية تكون بالتناوب. بالنسبة للأمين يتلقى أجران عبارة عن واحد القدر من السعير كل سنة، هو غالبا في عبرة، عبرة بمعنى واحد 6 كيلو. ولكن الطريف وهو أن هناك ما يسمى بأجرة القط، وهنا في المنطقة كنسموها أغنجوموش. لماذا القط؟ لأن القط يعيش داخل المخزن الجماعي، كاين الحبوب اللي على غد كل جيران، وبالتالي بحال لك كيأتي واحد الواجب، فيؤدى ما يسمى بلا بار دو شا أو مغرفات القط اللي كتكون بحال يلبش واحد المغرفة كبيرة كتزاد كتضاف كتعطى للأمين، والأمين يقوم بتغذية القط. كاين أشياء غريبة جدا وطريفة في نفس الوقت في هذه النص.
كثيرة هي الدراسات والأبحاث المنجزة حول هذه المخازن الجماعية بالمغرب التي تناولت بإسهاب التعريف بها وبأدوارها ومعمارها الفريد وحتى ما تتعرض له من اندثار وسطو على ما بداخلها من وثائق ومخطوطات أحيانا وأوان تراثية قديمة، وأيضا الأهمية التاريخية والسياحية والإنسانية ودورها الاجتماعي والاقتصادي والأمني ووظائفها المتعددة باعتبارها مرآة تعكس نمط النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسكان في فترة تاريخية معينة.
هذه خبرة محلية، ومع الأسف هذه الصناعة انضطرت، ما عندناش معلمين يصيبوا بحال داكشي، لا بالنسبة للأقفال مصنوعة من الحديد ولا بالنسبة للأقفال الخشبية. هذه المهنة انضطرت لأنه ما بقاتش، وهذو من الأشياء التي تضيع، لأن في الباتريمون التراث ماشي غير البناية ولكن داك السفر فيها اللي كاين معها هذه الخبرات المحلية التي تضيع، وهي أوراش يجب أن نعيد لها الاعتبار. لأن كاين أولا كاين من الأشياء الطريفة مثلا أنك تلقى واحد الغرفة يعني شومبر اللي هي مشتركة تلقاها فيها جوج القفول جوج الأقفال، وكتطرح تساؤلات علاش مثلا كتلقاها تكونش فيها قفل واحد هذه وهذه فيها جوج. أثناء البحث وجدنا بأنها غرف مشتركة عن طريق الإرث، مثلا توفي الأب ووارثه ابنه أو بجوجهم كيستغلون في الغرفة، وبالتالي يتم إغلاقها بقفلين، وعندما يتم استعمال مثلا باغي تاخد شي حاجة لا بد من حضور الشخصين معا. هذا شكل الانتخابات شو السؤال، بمعنى إلا ما كانوش بجوج راه ما يمكنش تدخل. لماذا؟ لتفادي هذوك المسألة ديال الشكرا خديتي ليا ولا خديت ليك إلى آخره. راه كاين واحد جانب تدبيري رائع جدا، والمجال لا يسمح بأن نكثر التفاصيل، ومن الصعب تحديد بداية انطلاقة بها، لأنه مثلا العرف الذي يتداول هو ديال قدير وجريف كتب سنة 1498، بمعنى آخر أنه لا نصل إلى الكتابة إلا بعد أن كنا جربنا لسنوات. وجود مخازن الأجراف والموجودة على شكل مغارات تحيلنا إلى أزمنة سحيقة جدا، وبالتالي عملية التخزين هي مرتبطة بالمجتمعات الزراعية، مجتمعات الزراعية للبيزون أغريكول غالبا يلجأون إلى التخزين كما قلت، خصوصا وأن المناطق تعرف تناوب الدورات الجافة والمطيرة. وإذا عدنا إلى النص القرآني إلى سورة يوسف، عندما فسر الرؤيا ديال 7 سنبلات الخضر و7 سنبلات الصبر، يعني أشار بأنه هناك ستتعاقب سنوات مطيرة تعقبها سنوات جافة، وهو اللي أعطى الحل ديال التخزين، ويعني بناء مخازن كبرى للحبوب. هذا النموذج وجدناه عند الأمازيغ، وبالتالي راه من بين الإشارات القوية أنه المناطق التي كانت فيها إكدار لم تعرف المجاعة، لأن حتى في الجفاف يتم تدبير المخزون بشكل يجعل أن الناس يحتفظون به ويستهلكونه بواحد النوع ديال التوازن حتى تسقط الأمطار الأخرى في السنة المقبلة. يعني هذا التدبير كما قلت هو تدبير يجب أن نعود إلى هاد لي بون براتيك أو الخبرات المحلية القديمة، خصوصا وأننا اليوم نعيش تحولات على مستوى التغيرات المناخية، نعيش تحولات على مستوى الكثافة السكانية والعدد، وبالتالي لا بد أن تكون هناك ما يسمى التخزينات الاحتياطية. ونعرف مثلا بأن عندما تكون المجاعات ولا تكون مثلا أوبئة أو الأمراض، سيجب على الأقل أن نوفر للشعب التغذية اللازمة، وهذه نماذج كانت ناجحة طيلة قرون.
تلك هي قصة إيكودار أو المخازن الجماعية، أقدم بنوك في العالم. شكرا للأستاذ خالد العيود مختص في التراث المغربي، ولمخرج الحلقة مصطفى اللباش على هذه الجولة في التراث المغربي الذي ليس له حدود، ولذلك مغامرة كبيرة دائما وممتعة الغوص في أعماقه، والأعمق من ذلك ما يخفيه دائما من أسرار وكنوز تشكل أصالة الهوية المغربية والتراث المغربي الذي لا ينضب لكثرة ما جمع على أرضه من حضارات وثقافات، وهو إن غنى طربت الطبيعة وإن حكى بطل الكلام.